رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والعاقبة لمن تاب والله ما بعد. فنشكر الله جل وعلا على نعمه العظيمة وعلائه الجسيمة، ونشكر خادم حرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظ الله تعالى على ما يولي هذا الشعب المبارك من الاهتمام البالغ حفظه الله تعالى، وذلك بمناسبة تحديد حظر التجول وفسح المجال من الساعة 9 إلى الساعة 9 صباحا إلى 5 عصرا، وذلك للتوسعة على المسلمين. ولكن أيضا هذا لا يعني أن الناس يرجعون إلى ما كانوا عليه من الاختلاط والاجتماع والتقارب، وإنما يحافظوا على ما كانوا عليه، وهذا يدل أيضا على وعي هذا المجتمع وحضارته وتفهمه، ولكن الخروج للاضطرار، الخروج للاضطرار، وهذا ما أردنا التنبيه عليه في بداية هذا الدرس. وما زلنا في درسنا من شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام، وبالله التوفيق ونستعين بالله جل وعلا. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الصيام من عمدة الأحكام، باب الصوم في السفر. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. رواه البخاري ومسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. رواه البخاري ومسلم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. رواه البخاري ومسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. الصيام في السفر. رواه البخاري ومسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حق فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظل صاحب الكساء، فمنا من يتق وأكثرنا ظل صاحب الكساء، فمنا من يتق الشمس بيده. قال: فسقط الصوم وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فسقط الصوم فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال: فسقط الصوم وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله على ذكر هذه الأحاديث، ولو لم يكن ثمرات من هذه اللقاءات وهذه الدروس إلا أننا نتذاكر ونتدارس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي نتعلم الأحكام الشرعية ونعبد الله جل وعلا على علم وصيرة. وهذا هو الواجب علينا جميعا، أن نعبد الله كما أراد الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح. فالصوم عبادة عظيمة شرعها الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم في العام الثاني من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. وهذا الصوم فيه مشقة وفيه كلفة، لا سيما لمن سافر، حيث أن السفر هو قطعة من عذاب وفيه مشقة. فمن سماحة هذه الشريعة الإسلامية ويسر هذا الدين، قال جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فقال جل وعلا: اتقوا الله ما استطعتم، وقال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال جل وعلا: إن يسرنا هذا القرآن ذكر للمدك. فالدين كله يسر والحمد لله، وهذا من تيسير الشريعة الإسلامية، وأنها موائمة وتغطي جميع الاحتياجات، وموائمة لجميع الظروف التي يمر بها الإنسان وتكون في هذه الحياة. وما أدل من ذلك في هذه الفترة وهذه الجائحة، وذلك حينما اجتمع أهل العلم، هي أكبر علماء، وتدارسوا فيما بينهم بناء على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وبناء على ما كان من عهد الصحابة والسلف الصالح، ومن بعض آثار الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، فتوصلوا إلى تعليق الصلاة في المساجد، الصلاة في صلاة الجماعة التي أمر جل وعلا بها وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تعليق الصلاة صلاة الجمعة، وكذلك في صلة الأقارب والأرحام، هي صلة رحم، ولكن منع من هذا كله حماية للنفس وحماية للمسلم من التعرض لهذه الأوبئة وهذه الأمراض وهذه الفيروسات وهذه. الشريعة الإسلامية أتت بحماية الضروريات، وهذا من موائمة الشريعة الإسلامية لجميع الظروف التي تمر بالإنسان، وهذا فضل جل وعلا. من ذلك الصيام أو الفطر في السفر، وهذا من تيسير المولى جل وعلا ومن سماحة هذه الشريعة الإسلامية، حيث أن السفر مظنة للتعب ومظنة للمشقة ومظنة لا سيما في الوقت السابق، وما زال بعض الناس إلى اليوم يلحقه بعض المشقة وبعض التعب وبعض الكلفة. فأتى هذا التيسير من المولى جل وعلا، وكلا بما يوافق تحمله، لقول الصحابي: ولا يعيب منا الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فأفطر وإن شئت فصوم. فهذا أمر راجع إلى المسلم وتحمله للمشاق أو عدم تعرضه للمشاق، أو أيضا مسألة أخرى وهي مشقة القضاء، حيث أن في هذه الأزمنة هناك تيسير من الله جل وعلا في الطائرات وفي السيارات وفي التبريد وفي، وهذا فضل الله تبارك وتعالى، لكن إذا لحقه مشقة فإنه يفطر، هذه رخصة من الله جل وعلا لك يا عبد الله، فإنه يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائم، بل إنها صدقة من الله فأقبلوا صدقة الله جل وعلا. وأهل العلم في هذا على 3 أقوال سوف يمر بنا بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن هذه الأقوال 3 منهم من قال عليه أن يصوم، ومنهم من قال عليه أن يفطر ولا يقبل منه الصيام، وإن صام فعليه القضاء إذا رجع إلى أهله، ومنهم من قال مبني ذلك على المشقة، إن لحقه مشقة فيجب عليه الإفطار، وقال بعضهم بالتأخير، وذلك على حال الصائم وعلى حال المسلم، وذلك إذا لحقته مشقة ما لم تصل إلى الهلكة أي ذهاب النفس. فهنا ذكر بعض أهل العلم بأنه يجب على المسافر الفطر، يجب وجوب، إذا أدركه الهلكة يجب عليه أنه يفطر وجوب، وكذلك إذا كان في الجهاد في سبيل الله جل وعلا وفي لقاء العدو فهنا يجب عليه أن يفطر لكي يتقوى على لقاء العدو، وهذا أيضا من حكم الشارع الحكيم ومن فضل الله تبارك وتعالى. نعم. حيث الأول
عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لي
حمزة بن عمرو الأسلمي هذا أحد الصحابة رضي الله عنهم، وكان صاحب ظهر يعني جمال، عنده ظهر يكاري عليه أي يحمل للناس ويذهب أسفار ودائم السفر، فاحتاج إلى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة لأنه يمر شهر رمضان، وهذا أيضا من الدلالة أن التخيير إنما هو في صيام رمضان لا في صيام ما سوى ذلك، إنما هو في صيام رمضان لأنه قال يمر علي هذا الشهر أي شهر رمضان، فذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا.
قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ وكان
أصوم هنا استفهام، هنا استفهام أصوم في السفر، جواب السفر جواب الاستفهام. نعم.
وكان كثير الصيام قال إن شئت،
وذلك لأنه يحب العبادات ويجتهد في العبادات، وهذا أيضا مما يؤخذ من هدي الصحابة والسلف الصالح هو الاجتهاد في العبادة والاكثار من التقرب إلى الله جل وعلا في العبادة الفعلية العملية المدنية والقولية والقلبية والمالية، من الذكر وقراءة القرآن وقيام الليل وصلاة الضحى والإنفاق في سبيل الله جل وعلا والمحافظة على الفرائض من النوافل، هذا هو الواجب على المسلم أن يجتهد في طاعة الله جل وعلا. وكان مر بنا فأروا الله من أنفسكم خيرا لأن الله يباهي بكم ملائكة، فيجتهد المسلم في التقرب إلى الله جل وعلا لأنه سوف يحتاج إلى هذه العبادات، كما قال جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، جميع هذا المال وجميع البنون وجميع بعد ينفعك شيء إذا ما تقربت إلى الله جل وعلا به فتجده بإذن الله جل وعلا. نعم.
قال إن شئت فصم،
وإن هذا هو جواب الاستفهام، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، هنا جعل الاختيار للصائم والاختيار للمسلم، وقال بعض أهل العلم هذا الاختيار راجع إلى قدرة الصائم وتحمله، قدرة الصائم وتحمله. نعم.
قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، رواه البخاري ومسلم.
أيضا بالنسبة للسفر هنا خلاف بين أهل العلم، ما هو الذي يطلق عليه سفر؟ هل هو على المسافة؟ هل هو على المدة أن يسافر يوم وليلة؟ هل هو على ماذا؟ حيث أنه لم يحدد، فاجتهد بعض أهل العلم وقالوا إن ذلك على من سافر يوم وليلة، ومنهم من قال إنما كان ذلك بالمسافة، ومنهم من قال إنما يعود ذلك على العرف، على عرف الناس إذا تعارفوا أن هذا سفر فإنه سفر، وإذا تعرفوا أن هذا ليس بسفر حينه ليس بسفر. هذا هو السفر الذي توخى فيه الأحكام: الصيام وقصر الصلاة وجمع الصلاة ومسعى الخفين وجميع أحكام وجميع أحكام السفر. ولكن اجتمع هيئة كبار العلماء وبينوا بأن مسافة السفر هي 85 كيلو أو 80 كيلو، فما كان من هذا وأكثر فإنه يعد سفر، وما كان أقل فإنه لا يعد سفر. والمسافة هي يعني الأقرب والأكثر اضطرادا لأنها محدودة ومعلومة. هذا هو السفر الذي تؤخذ فيه هذه الأحكام. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر.
وهذا يعني كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه في هذا السفر، ليس سؤال أو استفتاء، أو إنما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم في السفر، وكانوا هم يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، رواه البخاري ومسلم.
وذلك كلا بحسب طاقته، إن رغب الصيام وتحمله وكان يرى أن ذلك ظله وأن أيضا القضاء يصعب عليه فإنه يصوم ولا غرض في ذلك ولا حرج في ذلك، وإن أراد أن يفطر وكان فيه مشقة عليه والقضاء عنده أسهل فحسن. نعم.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع
أبو الدرداء رضي الله عنه اشتهر بكنيته واختلف في اسمه، وقيل إن اسمه عويمر، وإذا اختلف في اسم أبيه هل هو عامر أو عبد الله. أسلم في غزوة بدر وتوفي في عام 32 للهجرة، وانتقل إلى الشام وكان قاضيا بدمشق، وهو أول قاضي بدمشق، أول قاضي المسلم بدمشق رضي الله عنه. نعم.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد.
هنا قال في شهر رمضان، هنا صرح بأن هذا الخروج في شهر رمضان.
حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر.
يضع يده على رأسه من شدة الحر، هذا لقلة ما بيد الصحابة رضي الله عنهم وأنهم كانوا يتخفون من الدنيا، حتى ليس عندهم شيء يستظلون به إلا أن أحدهم يضع يده على رأسه من شدة الحر رضي الله عنهم أجمعين. ونحن نؤمن في نعم عظيمة، استغفر الله لكم بطاعته واجعل عون طاعة الله جل وعلا. نعم.
وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، رواه البخاري ومسلم
رضي الله عنهم أجمعين. هذا أيضا فيه جواز الصيام في السفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما، وهذا أيضا في رد على الذين قالوا لا يجوز الصيام في السفر، ومن سافرت عليه القضاء فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا وصائم. وكذلك فيه جواز أن يفطر المسلم إن أراد ذلك في سفره. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر.
نعم.
فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه.
نعم.
فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر، رواه البخاري. الصيام في السفر، رواه البخاري ومسلم.
نعم. وهذا فيه أيضا بيان بأن المشقة تجلب التيسير من فضل الله تبارك وتعالى، وذلك بأن هذا الصحابي رضي الله عنه صائم، وذلك أيضا يدل على محبة الصحابة رضي الله عنهم ومحبة السلف الصالح للعبادات والصيام، وإن لحقهم بعض المشقة لأنهم أدركوا أن هذه الدنيا زائلة، وأن ما يقدم المسلم إنما يقدمه لنفسه عند الله تبارك وتعالى. فكان يصلي في سفره، وهذا الصحابي كان صائم ومضر عليه أنه سقط فضلوا عليه، واجتمع عليه الصحابة فكان عندهم من الضوء، فسأل صلى الله عليه وسلم، وهذا في أيضا تفقد الرجل إخوانه والحرص عليهم لا سيما في السفر. فحينما سأل قيل أنه صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر، أي ليس من الأفضل وليس من المستحب الصيام في السفر، إنما ذلك راجعا لاحتياج المسلم واحتياج الصائم وتحمله للصيام ومشقة الصيام في سفره. فإن كان ليس يلحقه مشقة أو تعب أو كذا فله ذلك، وأما إذا بهذه الدرجة قال ليس من البر الصيام في السفر، أي الأفضل له والأحسن له. لأن يأتينا أسئلة كثير، هل أفضل الصيام في السفر أو الإفطار في السفر؟ اللي حقه مثل هذا فالأفضل أنه يفطر وله أجر. ومن أراد أن يصوم وهو مستطيع لذلك ويشق عليه، أنا كررت أكثر مرة ويشق عليه القضاء، فهو يصوم. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء،
وأكثرنا ظل صاحب الكساء، أي هذا يوافق الحديث الأول، أي ليس معهم ما يستظلون به. صاحب الكساء أي الذي معه كساء من لحاف أو شيئا مما يستظل به أو فراش أو هذا أكثرهم ظل. وأما غيره فليس معهم ظل، ليس معهم لا أيديهم يجعلونها على رؤوسهم رضي الله عنهم أجمعين، ولكن هذا لم يؤخره، فقد كانوا هم سادات الأولياء ونشروا الإسلام في أصقاع الدنيا رضي الله عنهم أجمعين، ولم يغتروا بهذه الدنيا وبخروجها، ولم يتركوها بالكلية أيضا. هذه مسألة مهمة لا بد فيها من التوازن، قال جل وعلا وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخر ولا تستصيبك من الدنيا، يأخذ من الدنيا ما يكون عون له على طاعة الله جل وعلا، ولا تشغله عن طاعة الله تبارك وتعالى، ويقدم لنفسه من الأعمال الصالحة ما ينفعه يوم لا ينفع مال ولا فلوس لما تراه بقبل سليم يوم القيامة. نعم.
فمنا من يتقي الشمس بيده، قال فسقط الصوم وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. رواه البخاري ومسلم
رضي الله عنهم أجمعين، أي أنهم كانوا في هذا السفر هو يوم شديد الحر، فكان منهم المفطر ومنهم الصائم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهورهم، وأقر الصائم على صيامه وأقر المفطر على فطره، ولكنه بين صلى الله عليه وسلم بأن الأجر ذهب به المفطر، من أفطر ذهب الأجر. لماذا؟ لأنه قام بخدمة الصائم وبضرب الأبنية أي ما يستظل به، وكذلك بسقي الركاب وهي من الإبل والخيل وما يركب عموما، فقاموا بالخدمة، وهذا أيضا فيه
أفضلية وفضيلة الخدمة في عموما وفي السفر خصوصا، أن يخدم الرجل صحبته، أن يخدم خوياه، أن يخدم أقاربه، وهذا فيه التواضع فيه للجناب، عكس من يكون متكبر أو يكون مترفع عن هذه الخدمة. فهذه الخدمة سبقنا عليها سادات الأولياء الصحابة رضي الله عنهم، فهي من الدين، وهي من المروءة، وهي من المرجلة، وهي من ما يكون لها الأثر في نفوس الصحبة، أن يخدمهم وأن يراعيهم وأن أيضا يتبسط معهم، لأن يكون في حال السفر ما لا يكون في حال اللقاء. فهنا هم الذين خدموا، أولئك هم على الصيام وصائمون، وهؤلاء قد أفطروا، وقد ذهب من أفطر بالأجر على من هو صائم. وهذا أيضا فيه لفتة مهمة جدا، وهي فضيلة العبادات المتعدية. فضيلة العبادات المتعدية، فالعبادات المتعدية هي أحب الله جل وعلا وأفضل من العبادات الذاتية. أيضا مما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرجل ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم، هذا يصوم النهار ويقوم الليل، وهذا يبلغ الدرجة بحسن الخلق، إن حسن الخلق عبادة متعدية للآخرين. وإن شاء الله يكون لقاءنا هذه الليلة عن حسن الخلق وأثر الصيام في ذلك، حسن الخلق وأثر الصيام في ذلك. فأيضا قول الله جل وعلا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال من المسلمين، هذا في الدعوة الله جل وعلا، هذه عبادة متعدية. فالدعوة الله جل وعلا شأنها عظيم وفضلها عظيم، فالداعي الله جل وعلا الأجر العظيم، قال الداعي إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي يدعو إلى الله بشركة، لا يدعو إلى جماعة ولا إلى فرقة ولا إلى حزب ولا إلى نحلة ولا إلى رجل ولا إلى مذهب مخالف للشرع، إنما يدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الدعوة إلى الله بشركة، الدعوة إلى الدين، الدعوة إلى الإسلام والسنة وما كان أصحاب السلف الصالح، اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، الذي رضيه الله. فنحن ندعو إلى الدين والإسلام الذي رضيه الله لا غير كذا، لا رضيها أصحاب الفرق والأحزاب والجماعات. وهذا لا بد أن نذكره في كثير من المجالس وكثير من الدروس، ونربط المنهج والعقيدة بالفقه والحديث والتفسير، لأن الدين كامل شامل، قال جل وعلا ادخلوا في السلم كافة، حيث أن دعاة الفتنة ودعاة الضلال أفسدوا على الناس فطرهم، وأفسدوا على الناس توجهاتهم، وأفسدوا على الناس معتقداتهم، وأفسدوا على الناس أفكارهم، وذلك بأنهم حرفوا وأولوا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إلى ما يخدم مناهجهم وتوجهاتهم وأفكارهم وأحزابهم، فغيروا المفاهيم. فلا بد أن ترجع المفاهيم على ما كانت عليه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح. فذهب هنا المفطرون بالأجر، لماذا؟ لأنهم خدموا إخوانهم وضربوا الأبنية وسقوا الركاب، وكان ذلك في سفر للغزو في سبيل الله جل وعلا، حيث أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يسافر في رمضان ويصوم في السفر إلا في غزوة بدر وفي فتح مكة، في غزوة بدر وفتح مكة. بل روي بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه أنه كان في سفر، وحينما كان عند كراع الغميم بفتح الغين وكسر الميم، وكان بعد العصر، فطلب قدحا من ماء فشرب وهو على ناقة صلى الله عليه وسلم لكي ينظر إليه الجيش كله وينظر إليه جميع المسلمين، فأخبر بأن هناك أناس لم يفطروا وصاموا. ماذا قال؟ قال أولئك العصاة أولئك العصاة، أي الذي عصوا أمره صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. إذن قد يجب الإفطار في السفر كما ذكرنا في الحالتين، وهي عند الهلكة وعند الجهد في سبيل الجلوع والاستعداد للقاء العلم. فهذا مما يسر الله جل وعلا في هذا الدرس والتعليق على هذه الأحاديث. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، يوفقنا وإياكم في الدين كما سأله جل وعلا، أن يرفع هذا الوباء عنا وعن جميع المسلمين، وأن يشافي مرضى المسلمين. اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابه، واجعلنا من اعتقاك من النار ووالد من جميع المسلمين، ووفق ولا تأمر لما تحب وترضى وضغطة صالحة، وانصر جنودنا ورجلنا من يا رب العالمين يا حي يا قيوم بدل كل سمة أرض. اللهم بارك في نياتنا وذرياتنا واحفظهم بحفظك وبرعايتك، واستخدمنا أيهم في طاعتك يا مدين ملك السماء والأرض. وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين، وبارك الله فيكم أجمعين.
رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والعاقبة لمن تاب. والله ما بعد، فنشكر الله جل وعلا على نعمه العظيمة وعلائه الجسيمة، ونشكر خادم حرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظ الله تعالى على ما يولي هذا الشعب المبارك من الاهتمام البالغ حفظه الله تعالى، وذلك بمناسبة تحديد حظر التجول وفسح المجال من الساعة 9 إلى الساعة 9 صباحا إلى 5 عصرا، وذلك للتوسع على المسلمين. ولكن أيضا هذا لا يعني أن الناس يرجعون إلى ما كانوا عليه من الاختلاط والاجتماع والتقارب، وإنما يحافظوا على ما كانوا عليه، وهذا يدل أيضا على وعي هذا المجتمع وحضارته وتفهمه، ولكن الخروج للاضطرار، الخروج للاضطرار، وهذا ما أردنا التنبيه عليه في بداية هذا الدرس. وما زلنا في درسنا من شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام، وبالله التوفيق ونستعين بالله جل وعلا. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الصيام من عمدة الأحكام، باب الصوم في السفر. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. رواه البخاري ومسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. رواه البخاري ومسلم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. رواه البخاري ومسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. الصيام في السفر. رواه البخاري ومسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حق فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظل صاحب الكساء، فمنا من يتق
وأكثرنا ظل صاحب الكساء
فمنا من يتق الشمس بيده، قال فسقط الصوم وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب.
فسقط
الصوم
فسقط
الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال فسقط الصوم وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله على ذكر هذه الأحاديث، ولو لم يكن ثمرات من هذه اللقاءات وهذه الدروس إلا أننا نتذاكر ونتدارس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي نتعلم الأحكام الشرعية ونعبد الله جل وعلا على علم وصيرة. وهذا هو الواجب علينا جميعا، أن نعبد الله كما أراد الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح. فالصوم عبادة عظيمة شرعها الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم في العام الثاني من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. وهذا الصوم فيه مشقة وفيه كلفة، لا سيما لمن سافر، حيث أن السفر هو قطعة من عذاب وفيه مشقة. فمن سماحة هذه الشريعة الإسلامية ويسر هذا الدين، قال جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج، فقال جل وعلا اتقوا الله ما استطعتم، وقال جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال جل وعلا إن يسرنا هذا القرآن ذكر للمدك. فالدين كله يسر والحمد لله، وهذا من تيسير الشريعة الإسلامية وأنها موائمة و تغطي جميع الاحتياجات وموائمة لجميع الظروف التي يمر بها الإنسان وتكون في هذه الحياة. وما أدل من ذلك في هذه الفترة وهذه الجائحة، وذلك حينما اجتمع أهل العلم يتبر علماء وتدارسوا فيما بينهم بناء على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وبناء على ما كان من عهد الصحابة والسلف الصالح، ومن بعض آثار الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، فتوصلوا إلى تعليق الصلاة في المساجد، الصلاة في صلاة الجماعة التي أمر الله جل وعلا بها وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تعليق الصلاة صلاة الجمعة، وكذلك في صلة الأقارب والأرحام هي صلة رحم، ولكن منع من هذا كله حماية للنفس وحماية للمسلم من التعرض لهذه الأوبئة وهذه الأمراض وهذه الفيروسات وهذه. الشريعة الإسلامية أتت بحماية الضروريات، وهذا من موائمة الشريعة الإسلامية لجميع الظروف التي تمر بالإنسان، وهذا فضل جل وعلا. من ذلك الصيام أو الفطر في السفر، وهذا من تيسير المولى جل وعلا ومن سماحة هذه الشريعة الإسلامية، حيث أن السفر مظنة للتعب ومظنة للمشقة ومظنة لا سيما في الوقت السابق، وما زال بعض الناس إلى اليوم يلحقه بعض المشقة وبعض التعب وبعض الكلفة. فأتى هذا التيسير من المولى جل وعلا، وكلا بما يوافق تحمله، لقول الصحابي ولا يعيب منا الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وقول يسلم إن شئت فأفطر وإن شئت فصوم. فهذا أمر راجع إلى المسلم وتحمله المشاق أو عدم تعرضه للمشاق، أو أيضا مسألة أخرى وهي مشقة القضاء، حيث أنها في هذه الأزمنة هناك تيسير من الله جل وعلا في الطائرات وفي السيارات وفي التبريد وفي، وهذا فضل الله تبارك وتعالى، لكن إضاء لحقه مشقة فإنه يفطر، هذه رخصة من الله جل وعلا لك يا عبد الله، فإن الله يحب أن تترخص كما يحب أن تتعزى له، فإنها صدقة من الله فأقبلوا صدقة الله جل وعلا. وأهل العلم في هذا على ثلاثة أقوال سوف يمر بنا بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن هذه الأقوال الثلاثة منهم من قال عليه أن يصوم، ومنهم من قال عليه أن يفطر ولا يقبل منه الصيام، وإن صام فعليه القضاء إذا رجع إلى أهله، ومنهم من قال مبني ذلك على المشقة، إن لحقه مشقة فيجب عليه الإفطار، وقال بعضهم بالتخيير، وذلك على حال الصائم وعلى حال المسلم، وذلك إذا لحقته مشقة ما لم تصل إلى الهلكة أي ذهاب النفس. فهنا ذكر بعض أهل العلم بأنه يجب على المسافر الفطر، يجب وجوب، إذا أدركه الهلكة يجب عليه أن يفطر وجوب، وكذلك إذا كان في الجهاد في سبيل الله جل وعلا وفي لقاء العدو فهنا يجب عليه أن يفطر لكي يتقوى على لقاء العدو، وهذه أيضا من حكم الشارع الحكيم ومن فضل الله تبارك وتعالى. نعم. حيث الأول
عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لنبي،
حمزة بن عمرو الأسلمي هذا أحد الصحابة رضي الله عنهم، وكان صاحب ظهر يعني جمال، عنده ظهر يكاري عليه أي يحمل للناس ويذهب أسفار ودائم السفر، فاحتاج إلى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، لأنه يمر شهر رمضان، وهذا أيضا من الدلالة أن التخيير إنما هو في صيام رمضان لا في صيام ما سوى ذلك، إنما هو في صيام رمضان، لأنه قال يمر علي هذا الشهر أي شهر رمضان، فذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا.
قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر؟ وكان
أأصوم هنا استفهام، هنا استفهام أأصوم في السفر، جواب السفر جواب الاستفهام نعم.
وكان كثير الصيام قال إن شئت،
وذلك لأنه يحب العبادات ويجتهد في العبادات، وهذا أيضا مما يؤخذ من هدي الصحابة والسلف الصالح هو الاجتهاد في العبادة والاكثار من التقرب من الله جل وعلا في العبادات الفعلية العملية البدنية والقولية والقلبية والمالية، من الذكر وقراءة القرآن وقيام الليل وصلاة الضحى والإنفاق في سبيل الله جل وعلا ومحافظة على الفرائض وزود من النوافل، فهذا هو الواجب على المسلم أن يجتهد في طاعة الله جل وعلا، وكان مر بنا فأروا الله من أنفسكم خيرا لأن الله يباهي بكم ملائكة، فيجتهد المسلم في التقرب الله جل وعلا لأنه سوف يحتاج إلى هذه العبادات، كما قال جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، جميع هذا المال وجميع البنون وجميع بعد ينفعك شيء إذا ما تقربت إلى الله جل وعلا به فتجده بإذن الله جل وعلا. نعم.
قال إن شئت فصم،
وإن شئت هذا هو جواب الاستفهام، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، هنا جعل الاختيار للصائم والاختيار المسلم
وقال بعض أهل العلم هذا الاختيار راجع إلى قدرة الصائم وتحمله، قدرة الصائم وتحمله. نعم.
قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، رواه البخاري ومسلم.
أيضا بالنسبة للسفر هنا خلاف بين أهل العلم، ما هو الذي يطلق عليه سفر؟ هل هو على المسافة؟ هل هو على المدة؟ هل يسافر يوم وليلة؟ هل هو على ما؟ حيث أنه لم يحدد. فاجتهد بعض أهل العلم وقالوا إن ذلك على من سافر يوم وليلة، ومنهم من قال إنما كان ذلك بالمسافة، ومنهم من قال إنما يعود ذلك على العرف، على عرف الناس، إذا تعارفوا أن هذا سفر فإنه سفر، وإذا تعارفوا أن هذا ليس بسفر فإنه ليس بسفر. هذا هو السفر الذي تؤخذ فيه الأحكام، الصيام وقصر الصلاة وجمع الصلاة ومسعى الخفين وجميع أحكام وجميع أحكام السفر. ولكن اجتمع هيئة كبار العلماء وبينوا بأن مسافة السفر هي 85 كيلو أو 80 كيلو، فما كان من هذا وأكثر فإنه يعد سفر، وما كان أقل فإنه لا يعد سفر. والمسافة هي يعني الأقرب والأكثر اضطرادا لأنها محدودة ومعلومة. هذا هو السفر الذي تؤخذ فيه هذه الأحكام. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر.
وهذا يعني كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه في هذا السفر، ليس سؤال أو استفتاء، أو إنما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم في السفر، وكانوا هم يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، رواه البخاري ومسلم.
وذلك كلا بحسب طاقته، إن رغب الصيام وتحمله وكان يرى أن ذلك أفضله وأن أيضا القضاء يصعب عليه فإنه يصوم ولا غرض في ذلك ولا حرج في ذلك، وإن أراد أن يفطر وكان فيه مشقة عليه والقضاء عنده أسهل فحسن. نعم.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع
أبو الدرداء رضي الله عنه اشتهر بكنيته واختلف في اسمه، وقيل إن اسمه عويمر، وإذا اختلف في اسم أبيه هل هو عامر أو عبد الله. أسلم في غزوة بدر وتوفي في عام 32 للهجرة، وانتقل إلى الشام وكان قاضيا بدمشق، وهو أول قاضي بدمشق، أول قاضي مسلم بدمشق رضي الله عنه. نعم.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد.
هنا قال في شهر رمضان، هنا صرح بأن هذا الخروج في شهر رمضان.
حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر.
يضع يده على رأسه من شدة الحر، هذا لقلة ما بيد الصحابة رضي الله عنهم وأنهم كانوا يتخفون من الدنيا، حتى ليس عندهم شيء يستظلون به إلا أن أحدهم يضع يده على رأسه من شدة الحر رضي الله عنهم أجمعين، ونحن نؤمن بنعم عظيمة. تستغيب وفقنا لكم بطاعته وجعل عون عطاءة الله جل وعلا.
وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رواه البخاري ومسلم
رضي الله عنهم أجمعين. هذا أيضا فيه جواز الصيام في السفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما، وهذا أيضا فيه رد على الذين قالوا لا يجوز الصيام في السفر، ومن سافر فعليه القضاء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا وصائم. وكذلك فيه جواز أن يفطر المسلم إن أراد ذلك في سفره. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر رواه البخاري. الصيام في السفر رواه البخاري ومسلم.
نعم. وهذا فيه أيضا بيان بأن المشقة تجلب التيسير من فضل الله تبارك وتعالى، وذلك بأن هذا الصحابي رضي الله عنه صائم، وذلك أيضا يدل على محبة الصحابة رضي الله عنهم ومحبة السلف الصالح للعبادات والصيام، وإن لحقهم بعض المشقة لأنهم أدركوا أن هذه الدنيا زائلة، وأن ما يقدم المسلم إنما يقدمه لنفسه عند الله تبارك وتعالى. فكان يصلي في سفره، وهذا الصحابي كان صائم ومضمن عليه أنه سقط فضلوا عليه، واجتمع عليه الصحابة فكان عندهم من الضوء، فسأل صلى الله عليه وسلم، وهذا في أيضا تفقد الرجل إخوانه والحرص عليهم لا سيما في السفر. فحينما سأل قيل أنه صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر، أي ليس من الأفضل وليس من المستحب الصيام في السفر، إنما ذلك راجعا لاحتياج المسلم واحتياج الصائم وتحمله للصيام ومشقة الصيام في سفره. فإن كان ليس يلحقه مشقة أو تعب أو كلف فله ذلك، وأما إذا بهذه الدرجة قال ليس من البر الصيام في السفر، أي الأفضل له والأحسن له. لأن يأتينا أسئلة كثير، هل أفضل الصيام في السفر أو الإفطار في السفر؟ اللي حقه مثل هذا فالأفضل أنه يفطر وله أجر، ومن أراد أن يصوم وهو مستطيع لذلك ويشق عليه، أنا كررت أكثر مرة ويشق عليه القضاء فهو يصوم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء،
وأكثرنا ظل صاحب الكساء، أي هذا يوافق الحديث الأول، أي ليس معهم ما يستظلون به، صاحب الكساء أي الذي معه كساء من لحاف أو شيئا مما يستظل به أو فراش، أو هذا أكثرهم ظل، وأما غيرك فليس معهم ظل، ليس معهم ملائكتهم يجعلونها على رؤوسهم رضي الله عنهم أجمعين، ولكن هذا لم يؤخرهم، فقد كانوا هم سادات الأولياء ونشر الإسلام في أصقاع الدنيا رضي الله عنهم أجمعين، ولم يغتروا بهذه الدنيا وبخروجها، ولم يتركوها بالكلية. أي الله، هذه مسألة مهمة لا بد فيها من التوازن، قال جل وعلا وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخر ولا تستصيبك من الدنيا، يأخذ من الدنيا ما يكون عون على طاعة الله جل وعلا، ولا تشغله عن طاعة الله تبارك وتعالى، ويقدم لنفسه من الأعمال الصالحة ما ينفعه يوم لا ينفع مال ولا فلوس، كما ترى في قبل سنين يوم القيامة. نعم.
فمنا من يتقي الشمس بيده. قال فسقط الصوم وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. رواه البخاري ومسلم
رضي الله عنه ومجمعين. أي أنهم كانوا في هذا السفر هو يوم شديد الحر، فكان منهم المفطر ومنهم الصائم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهورهم، وأقر الصائم على صيامه وأقر المفطر على فطره، ولكنه بين صلى الله عليه وسلم بأن الأجر ذهب به المفطر، من أفطر ذهب الأجر. لماذا؟ لأنه قام بخدمة الصائم وبضرب الأبنية أي ما يستظل به، وكذلك بسقي الركاب وهي من الإبل والخيل وما يركب عموما، فقاموا بالخدمة. وهذا أيضا فيه أفضلية وفضيلة الخدمة في عموما وفي السفر خصوصا، أن يخدم الرجل صحبته، أن يخدم أخوياه، أن يخدم أقاربه، وهذا فيه التواضع فيه الجناء، عكس من يكون متكبر أو يكون مترفع عن هذه الخدمة. فهذه الخدمة سبقنا عليها سادات الأولياء الصحابة رضي الله عنهم، فهي من الدين وهي من المروءة وهي من المرجلة وهي من ما يكون لها الأثر في نفوس الصحبة، أن يخدمهم وأن يراعيهم وأن أيضا يتبسط معهم، لأن يكون في حال السفر ما لا يكون في حال الإقامة. فهنا هم الذين خدموا، أولئك هم على الصيام وصائمون، وهؤلاء قد أفطروا، وقد ذهب من أفطر بالأجر على من هو صائم. وهذا أيضا فيه لفتة مهمة جدا، وهي فضيلة العبادات المتعدية. فضيلة العبادات المتعدية، فالعبادات المتعدية هي أحب الله جل وعلا وأفضل من العبادات الذاتية. أيضا مما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم، هذا يصوم النهار ويقوم الليل وهذا يبلغ الدرجة بحسن الخلق، إن حسن الخلق عبادة متعدية لآخرين. وإن شاء الله يكون لقاءنا هذه الليلة عن حسن الخلق وأثر الصيام في ذلك، حسن الخلق وأثر الصيام في ذلك. فأيضا قول الله جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال للمسلمين، هذا فيه الدعوة الله جل وعلا، هذه عبادة متعدية. فالدعوة الله جل وعلا شأنها عظيم وفضلها عظيم، الداعي الى الله جل وعلا الاجر العظيم. قال الداعي الى الله، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، اي يدعو الى الله لا شريك له، لا يدعو الى جماعه ولا الى فرقه ولا الى حزب ولا الى نحله ولا الى رجل ولا الى مذهب مخالف للشرع، انما يدعو الى الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، الدعوه الى الله لا شريك له، الدعوه الى الدين، الدعوه الى الاسلام والسنه وما كان الصحابه والسلف الصالح. اليوم اكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، الذي رضيه الله. فنحن ندعو إلى الدين والإسلام الذي رضيه الله لا شريك له، لا رضيه أصحاب الفرق والأحزاب والجماعات. وهذا لا بد أن نذكره في كثير من المجالس وكثير من الدروس، ونربط المنهج والعقيدة بالفقه والحديث والتفسير، لأن الدين كامل شامل. قال جل وعلا ادخلوا في السلم كافة، حيث أن دعاة الفتنة ودعاة الضلال أفسدوا على الناس فطرهم، وأفسدوا على الناس توجهاتهم، وأفسدوا على الناس معتقداتهم، وأفسدوا على الناس أفكارهم، وذلك بأنهم حرفوا وأولوا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إلى ما يخدم مناهجهم وتوجهاتهم وأفكارهم وأحزابهم، ف غيروا المفاهيم. فلا بد أن ترجع المفاهيم على ما كانت عليه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح. فذهب هنا المفطرون بالأجر، لماذا؟ لأنهم خدموا أحوالهم وضربوا الأبنية وسقوا الركاب، وكان ذلك في سفر للغزو في سبيل الله جل وعلا، حيث أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يسافر في 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 رمضان ويصوم السفر إلا في غزوة بدر وفي فتح مكة، في غزوة بدر وفتح مكة. بل روي بل ثبت عن صلى الله عليه وسلم وصح عنه أنه كان في سفر، وحينما كان عند كراع الغميم بفتح الغين وكسر الميم، وكان بعد العصر، فطلب قدحا من ماء فشرب وهو على ناقة صلى الله عليه وسلم لكي ينظر إليه الجيش كله وينظر إليه جميع المسلمين، فأخبر بأن هناك أناس لم يفطروا وصاموا. ماذا قال؟ قال أولئك العصاة أولئك العصاة، أي الذي عصوا أمره صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. إذن قد يجب الإفطار في السفر كما ذكرنا في الحالتين، وهي عند الهلكة وعند الجهة في سبيل الله والاستعداد للقاء العدو. فهذا مما يسر الله جل وعلا في هذا الدرس والتعليق على هذه الأحاديث. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، يوفقنا وإياكم بالدين، كما سأله جل وعلا أن يرفع هذا الوباء عنا وعن جميع المسلمين وأن يشافي مرضى المسلمين. اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، واجعلنا من اعتقاك من النار ووالد جميع المسلمين، ووفق ولا تأمر لما تحب وترضى وضغط الصالحة، وانصر جنودنا ووردنا منا يا رب العالمين يحيي قيوم بدل كل سمة أرض. اللهم بارك في نياتنا وذرياتنا واحفظهم بحفظك وبرعايتك واستخدم أيهم في طاعتك يا بدل كل سمة أرض. وصلى الله سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين، وبارك الله فيكم أجمعين.